الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله، ومنها تقوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوك بضرر فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أراده. ومنها الحث على الصبر، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر، لأنك عبد يفعل بك ما شاء، فتصبر على ما يصيبك من الضرر. ومنها قوة رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر، وجه ذلك قوله: فهو على كل شيء قدير. وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت إلى اليأس والقنوط كشف الله عز وجل. كم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله، وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه وليلته أغناه الله، وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله. وهلم جرا، لأن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف كما يشاء بعباده، يقول: إن يمسسك بكذا وإن يمسسك بكذا. ومنها عموم قدرة الله لقوله: فهو على كل شيء قدير. يقابل القدرة العجز، وهنا صفتان متشابهتان أو متقاربتان: القوة والقدرة. والفرق بينهما يحصل بالتعريف: القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. والدليل:
قول الله تعالى: القدرة وما أمامها من شيء في السماوات
ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والدليل
في القوة قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء.
أيهما أكمل أو أيهما أعم؟ نقول: أما القوة فهي أعم، لأنها تكون في ذي الشعور وغيره، في الشعور يعني في ذي الإرادة وغيره، فتقول: فلان قوي، وتقول: الحديد قوي. وأما الإرادة فإنها لا تكون نعم، وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة، إلا من ذي الإرادة. إذ لا يصح أن تقول: الباب قادر، لأنه ليس له إرادة. أيهما أكمل؟ القوة أكمل، لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس. ونضرب مثلا لهذا برجل قيل له: احمل هذا الحجر، فحمله لكن لمشقة. لماذا نصف هذا الرجل؟ لأنه قادر غير قوي. وإنسان آخر قلنا له: احمل هذا الحجر، أراد أن يحمله فعجز، نقول: هذا عاجز غير قادر. ورجل ثالث قلنا: احمل هذا الحجر، فأخذه وكأنه ريشة، هذا قوي. وهل هو قادر؟ نعم، من باب أول. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قادر عليه، كل شيء حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه. ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا حين قال رب: أنى يكون يا غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلا أنا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قادر على أن يخلق لك ولدا، أليس كذلك؟ وهذا قياس أولوية واضح، أو على الأقل قياس مثلي واضح.
فالقادر على العدم قادر على الإيجاد،
والقادر على الإيجاد قادر على العدم. إذن يا أخي لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا لا تكون فيه معتديا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال: وهو القادر وهو عباده هو الحكيم الخبير. هو الضمير يعود على الله عز وجل. وما سبق من الآية: القاهر فوق عباده. القاهر هو الغالبة مع السلطان، يعني السلطة، لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله عز وجل غالبة مع سلطة تامة. وقوله فوق عباده، هل المراد فوقية المكانة أو فوقية المكان أو هما جميعا؟ نعم هما جميعا، فوقية المكان وفوقية المكانة، وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى، لا يمكن أن تغلبه قوة. ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء، وقول عباده جمع عبد، والمراد به هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، لأن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي عبودية أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عز وجل فهي عابدة. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الخاصة هي عبادي عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. العبودية التي أخص هي عبودية الرسل. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا ثلاثة أقسام، الآخر بينها لنا بارك الله فيه. هنا القاهر فوق عباده هي العامة أو الخاصة؟ العامة. العامة، واعلم أن الخاصة تدخل في العامة، بمعنى أن الله أنهم عباد لله، العبودية القدرية والعبودية الشرعية. طيب، إذن القاهر فوق عباده المراد عبودية القدر، كل خاضع لله عز وجل. لو كان من أقسى عباد الله فهو عبد الله، ففرعون مثلا عبد الله بالمعنى العام. نعم عبد الله بالمعنى العام، وموسى عبد الله بالمعنى العام والخاص. فالعبودية الشرعية خاصة، والعبودية القدرية الكونية عامة. فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم تصح أن تكون بمعنى محكم، والشاهد على مجيء الفعيل بمعنى مفعل، بل الشواهد كثيرة، منها قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، الداعي السميع للمسمع، أي نعم، ليس معنى السامع لأنه داعي، السميع يعني المسلم، يؤرقني وأصحابي هجوع. وحكيم أيضا بمعنى حاكم، حكيم بمعنى حاكم. إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم، والدليل على هذا على أنها من الحكم قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وأما من الحكمة فكما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى. إذن الحكيم مشتقة من نعم من الأحكام والحكم، فإذا كان مشتق من الأحكام فهي بمعنى محكم، وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم. والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا. ثم أعلم أن الحكم كوني وشرعي، الحكم كوني وشرعي. من الكون قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي، هذا حكم قدري. وأما الشرعي فمنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إذن الحكم نوعان: كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي. ومن الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي شرع، حكم شرعي. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين. الأول أن الحكم القدري لا بد أن يقع، إذا حكم الله تعالى بشيء حكما قدريا فلا بد أن يقع. حكم سبحانه وتعالى بالخوف لا بد أن يقع الخوف، بالجذب لا بد أن يقع الجذب، بالرخاء لا بد أن يقع الرخاء، وهلم جرا. الحكم الشرعي إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذ، فإذا قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، فهل نقول إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة أحد؟ لا، قد يأكل وقد لا يأكل. الفرق الثاني أن الحكم الشرعي سواء كان إيجابا أو تحريما لا يكون إلا فيما يرضى الله عز وجل، لا يمكن أن يأمر الله عباده بما يكرههم ولا أن ينهاهم عما يحبه. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه، هذا هو الفرق. انتهينا من الكلام عن الحكم. الحكمة، الحكمة نوعا حكمة، وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة. حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة. الأولى حكمة صورية، ثانية غائية. فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة، شمس وقمر ونجوم رياح أمطار وهكذا كلها الحكمة. وإذا نرأت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. كذلك أيضا الشرع، إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة، وكونه لغاية حميدة حكمة. في الزكاة مثلا نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة العشر. ليش اختلف؟ لأن الواقع يقتضي ذلك. ما سقي بمؤونة تعب عليه صاحبه وأنفق مالا كثيرا في استخراج الماء، وذاك لم يفعل، لا لم يكن عليه هذا. كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضا وجدت أن المال القليل لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير، ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة كالثياب والمراكب والبيوت وما أشبهه. طيب ما الحكمة من الزكاة؟ الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة حكمة، لكن ما الحكمة من الزكاة؟ اسمع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أفضل شيء، تطهرهم من الذنوب لأن الصدقة تذهب الخطيئة، تزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم ودينهم، تزكي دينهم لأنه يبذل ما يحب فيما يحب الله عز وجل، ولا يمكن أن يبذل الإنسان معقوبا إلا لما هو أحب. كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الصدقة والبذل، وهذا معنى خفي، كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال كان أوسع صدره، لا سيما إذا كان يؤمن بأنه يقرب إلى الله عز وجل وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك. المهم الآن الحكم والإحكام، الحكم كوني وشرع، الإحكام صوري وغائي، ويكون أيضا الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات. الخبير يعني ذا الخبرة، قال أهل العلم والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، هي العلم ببواطن الأمور، مشتقة من خبير الزرع الذي يدفن في الأرض ويكون خفيا. ولهذا يمر عليكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخابرة، يعني المزارعة التي تشتمل على الغرض. إذن الخبير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلا، حتى أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل قبل أن يحدث به لسانه وقبل أن يعلم به إخوانه. الخبير إذن ذو الخبرة وهي العلم بباطن الأمور. طيب، هل نقول وإذا كان خبيرا لازم أن يكون عليما؟ نعم لازم أن يكون عليما. وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم والخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة، عن خبرة وعلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. ففي قرن هذين الاسمين فائدة، وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ثم قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل وأنه ما شرعه إلا الحكمة، فلا حاجة. وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله عز وجل، ومساعدة ومعونة من الله حتى يطمئن القلب ويقول إيمان. وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عز وجل. ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد، لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمرك به، لكن إذا كنت لا تعرف لله فإن تذللك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. مثلا رمي الجمرات حصى تأخذها من الأرض ترمي بها في مكان معين، الإنسان قد يعلم العلة وقد لا يعلم. أكبر علة فيها أنها ذكر الله عز وجل، أنها ذكر لله، كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا كمال التعبد، إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ حجرات حصيات ويرميها في مكان معين، هذا لولا أنه مشروع لقيل إنه عبث، لكنه في وقته ومكانه مشروع، لأنه إيش فيه كمال التعبد والتذلل لله، وأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، مع أن فيه ذكر الله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكر الله باللسان، يعني يشرع في كل حصاة ترميها أن تقول الله أكبر. ثم قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. قيل إن هذه الآية لها سبب، وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك حق؟ اليهود والنصارى أنكروا، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية. وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب، لأن في قلوب المشركين لا شك أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول محمد وش عنده من الآيات وش عنده من الشهادة. يقول عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء، الجواب واضح. ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء لئلا يكابر ويعاند، فقال قل الله شهيد بيني وبينك، وكان يعني يتبادر أن قل الله جوابا لهم هم لو قالوا من الشاهد، لكن الرسول يسألهم يقول أي شيء أكبر شهادة، ربما يكابرون ويقول لا شاهد لك، فقال قل الله شهيد بيني وبينك. نعرف هذه الآية لأن فيها أوجه، قل الله الإعراب الأول أن يكون الاسم الكريم مبتدأ والخبر مخلوق، والتقدير قل الله أكبر شهادة، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينك. أن يكون الاسم الكريم مبتدا خبره محذوف، التقدير الله أكبر شهادة، ليكون مطابقا لقوله قل أي شيء أكبر شهادة. وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينكم. الوجه الثاني أن يكون الاسم الكريم خبر محذوف، تقديره هو الله، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد يجوز فيها وجهان، الوجه الأول أن تكون خبرا ثانيا للمبتدا المحذوف، ويكون التقدير هو الله شهيد خبر ثاني، والوجه الثاني أن تقول شهيد خبر مفرد محذوف، يعني هو الله هو شهيد بيني وبينك. هذه الأوجه في الإعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة نقف، قل الله نقف على هذا. في وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد، قل الله شهيد بينه وبينه. وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر. كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعد أن يكون المعنى الله أكبر شهادة من كل شيء، ولا شك في هذا، الله أكبر شهادة من كل شيء. وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه في اللفظ وبالفعل. اللفظ قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. أما الفعل الآيات التي يظهرها الله على يده هذه شهادة فعلية من الله، التمكين له في الأرض، تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسقي الأموال الذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله. وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقوال بعضها لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شهادة الله الفعلية كثيرة، شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حق، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي أدهم الفاعل لأنه معلوم، فالموحي هو الله عز وجل. والوحي في اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء لئلا يطلع عليها أحد. فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن تكليم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس، هذا الوحي. وسمي بذلك لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول، وتارة يكون في تكليم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون في إرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بيده ما شاء. وقول القرآن، القرآن مصدر كالغفران والشكران. وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. تقول هذا عدل رضا أي عادل راض. وفي الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجوع. فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الجواب بهما، يكون لهما جميعا. فهو بمعنى اسم الفاعل أي قارئ، لأنه جامع، جامع آياته وكلماته وما يحتاج الناس إليه. بمعنى مفعول أي مقروء، وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم. لأنذركم به، اللام هنا متعلق بأوحي أي أوحي إلي لأكون منذرا لكم. وهذا هو الحكمة من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به. وإذا أورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر، لينذر ويقول الحق كما سأتي إن شاء الله في الفوائد. ومن بلغ، من هذه اسم موصول معطوف على إيش؟ على كاف ينذر، يعني وأنذر من بلغ، والفاعل يرجع للقرآن. والمعنى ومن بلغه القرآن بأي واسطة، من بلغه القرآن فقد أنذر. ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية ولم يفهم منه شيء فلا تقوم عليه الحجة. ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا تقوم عليه الحجة. لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لعلهم تعقلون، جعلناه يعني صيرناه باللغة العربية. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده إلى آخر. في هذه الآية فوائد، منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل لأنه قال وهو القاهر، وجاءت بصيغة أخرى القهار كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر، لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر، لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسماء وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلا، فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن وصفه بخلاف أسماء الله. من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل لقوله فوق عباده، وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكان. طيب أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع، وهي الفوقية المعنوية. أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط. الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس، في كل مكان، ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص، مخالفة الفطر، مخالفة العقول، وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله. وقسم آخر على العكس من هذا، قال لا يجوز أبدا أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تماما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق، قال لمحمد بن فورك لما سأله عن عبو الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت إلى آخر، قال بين لي الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة النحو. وصدق رحمه الله، قلنا أنهم طرفان ووسط. الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنة، أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان، كما نحن الآن في المسجد تحيط بنا جدار المسجد، لا، في مكان فوق فضاء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوق شيء، حتى نقول الله أحاط به شيء من مخلوقات فهو فضاء عدم، والله تعالى فوق كل شيء. وهذه الفوقية، فوقية المكان، دل عليها الكتاب والسنة. فلنسأل، نريد دليلا يا عبد الرحمن بن جمعة من القرآن على فوقية الله عز وجل، فوقية المكان. نعم، من السنة نعم، من السنة الفعلية
صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة في حجة الوداع كان يشير يقول الله يشير إليهم،
كان يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يردها إليهم. طيب، كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقلي، يحيى،
لأن العلو هو يعني أفضل من السفل،
سفل السماء، أليس كذلك؟ والله تعالى موصوف بسفل السماء، فلازم أن يكون، لازم أن يكون عالم، ولأن ضد العلو السفل لأنهما متقابلان، فإذا انعدم علوه لازم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. الفطرة شراء
الإنسان يجد نفسه فوقا وللعلوم إذا ضيق عليه مثل ذلك استفع قلب السماء.
نعم، أن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، ما قال يا الله إلا يجد قلبه يرتفع إلى السماء بدون أي دراسة وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري. حتى قيل إن البهائم تقر بذلك، وفيه الحديث الضعيف أن سليمان بن داود عليه السلام خرج مرة يستسقي أن يطلب نزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الأثر الضعيف، لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو الله عز وجل. فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا، متفقة على علو الله تبارك وتعالى علو مكانه، وليس فيه أي نقص. وأما تجهيل المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والنبي والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسما، فنقول إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن، وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيره من المخلوقات، فهو حادث بعد أن لم يكن. وأي ضرر، أي ضرر في هذا؟ لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية، لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقا، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه العبودية عبودية العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاء، ولا يمكن لأي واحد بر أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله الحكيم والخبير، وما تضمناه من صفة. فالذي تضمنه الحكيم صفتان، الإحكام والحكم، وإن شئت فقل الحكمة والحكم. وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال بعضهم إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تماما للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم أيضا، حكم الله نوعان، شرعي وقدر، أو شيء تقول كون، وهي أيضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة في التفسير نوعان، حكمة غاية وحكمة صورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل، وهي العلم في بواطن الأمور. يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القدر، وأن لا نكلف أنفسنا إلى الاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولنا، فلنؤمن ونسلم. وكذلك يقال في الأحكام القدرية، تؤمن بالله وتسلم لقضائه. إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم يوجب وكذلك القدر يستسلم له. فذلك من الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تستلزم أو تلتزم في أحكام الله الشرعية، لأن الحكم له والحكمة في ما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية. طيب، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة. أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. وبالنسبة للخبير، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب بالقيام بأمر الله، لم تعلم أنك لم تعمل عملا إلا علم الله بك. وهذه نتيجة مهمة جدا. من يترك الزنا مثلا في مكان لا يطلع عليه إلا الله وبدون معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك، من يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقب. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام، دعته سيدته إلى نفسها في مكان خال ولا يمكن الوصول إليه لأنها غلقت الأبواب، وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجمل. ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل أين في قلبه من الإيمان، فانصرف عنها وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال الله في ذلك كذلك، أي كان الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالمهم أنك متى آمنت في علم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه. كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا ممن أزاغ الله قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أشكل عليه أن يوسف عليه السلام رأى برهان ربه بإيمان في قلبه.
نعم.
لأن هل يرى شيء بلغة حتى
يعلم؟ لا، الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية.
لكن شيخ لماذا لو رأى شيئا
لا 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 برهان رب ما رأى شيء. أما قوله من يتمثل له أبوه أو ما أشبه ذلك ما هو صحيح. نعم.
السلام عليكم
شيخ. نعم. هم الآن ينتسبون للإسلام. ينتسبون للإسلام ولذلك يعدون من الفرق الإسلامية. وبعض العلماء رحمهم الله أخرج الجهمية من الفرق الإسلامية، لكن هذه مشكلة، يعني لو قلنا بها يوجد فيها ناس ما نستطيع أن نحكم عليهم بالردة. نعم يا سليم.
والله عنكم شيخ، بالنسبة للبهائم يا شيخ أعلم أن الله يعلم ما في قلبه، يعلم مقوياتنا ويعلم صدقي وكذب يا شيخ. رأيت ناقة
أين
بشدة الولادة ترفع رأسها لفوق،
لا إله إلا الله،
نعم ما أدري وش حكم صعودها، مكان قابل مكانها أو قابل وهنا صغيرة يمكنها بين يديها لا تربع رأسها لفوق، ما أدري وش حكم صعودها.
الله أكبر، هذا ما يستبعد، ما يستبعد أنها يعني رفعت رأسها إلى ربها عز وجل.
أخذتها رأسها من جنب على جنبها رأسها للشرق إلى منها أخذت شوي قالت رأسها
هذا ما يستبعد، لا يستبعد. نعم.
الله يسعى حشرة كالجراد وتقف الإنسان يقف يدعو تمد يدها كذا وقف على قدميها
على رجليها
وتمد يدها كذا وتقف على رأس
السماء إلى أداها
وقفها كذا رأيتها في سفر
إيه؟
وهي تقف ويدها مرفوعة
بدون أذية
بدون شيء.
سبحان الله. أما الجعل، تعرفون الجعل؟ واضح. إذا أحد آلاه وقف على رجليه ورفع يديه، نعم هذا مشاهد. كيف يعمل؟ أي سلاح؟
سلاح
اللي معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لك أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوا خصم وإن لم يجيبوا فقل أنت أجب، قل الله يعني أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم سبق الكلام عليه على إعرابها. وذكرنا أن شهادة الله لرسوله بالحق نوعان: قولية وفعلية. قال: وأوحي إلي هذا القرآن، أيضا تكلمنا عليه وبينا معنى القرآن وأنه مصدر إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة، لأنه قال: لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هذا الاستفهام للإنكار، وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة، مؤكدة بإن ولا، فهي كقوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، همزة داخل على جملة مؤكدة بإن ولا، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يؤكد أنهم شهدوا أن مع الله آلهة أخرى، وينكر عليهم هذه الشهادة لأن هذه أقرب شهادة. ولقد قال هؤلاء: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء معجاب. وانطلق الملأ منهم أي أشراف أن يمشوا: دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلى آخر. قل لا أشهد، يعني إن شهدتم فأنا بريء منكم، لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، كرر الأمر في القول لأهمية الموضوع، فأمر أولا بنفي شهادته، ثم أمر ثانيا بإثبات شهادته أن الله إله واحد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بريء، البراءة بمعنى الخلو، ومنه أبرأ الرجل غريمه أي أخلاه من الدين الذي عليه، فمعنى بريء مما تشركون أي أني خلي مما تشركون فأنبذه ولا أخذ به. وقول مما تشركون، نعم كل ما يشركون به. فإن قال قائل: هل هو بريء ممن يعبدون عيسى؟ نعم، من هل هو بريء من عيسى؟ الجواب أن نقول إن عيسى عليه السلام لا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا، فإما أن نجعل ما مصدرية ويكون معنى بريء من شرككم، وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح من الأنبياء والملائكة وغيرهم. وهذا نظير قول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
يقولون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله. فأنزل الله تعالى ردا لهذه الشبهة قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيكون عيسى عليه السلام مستثنى من العموم، وهنا كذلك نقول، فصار المخرج خمسة أوجه: أحد أمرين، إما أن نجعل ماء مصدرية فيكون المعنى بريء من شركه، أو نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من جعل شريكا مع الله وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين. من فوائد الآية إطلاق اسم الشيء على الله بقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام ما هو؟ الله، فيكون الله تعالى شيئا يعني يصدق أن نسميه شيئا. نعم، وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به. دليل هذا هو أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها. إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. هل يطلق على القرآن بأنه شيء؟ نعم هو شيء لا شك. قالت الجهمية إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجوابنا على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق، لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء، أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء من المخلوقات. والعموم قد يراد به الخصوص، كما في قوله الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أنا يا محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن، كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة، أكبر شهادة. ونعم والله إن شهادة الله أكبر شهادة، لأن مبنية على علم ويقين وعدل. الخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على جور، لأن الشاهد إما أن يبني على أشياء ظنية أو يشهد عن جهل تام أو يشهد عن جور، فكل هذا يخل بالشهادة. وشهادة الله عز وجل منزهة عن هذا، صادر عن علم يقيني وعن عدل، لا يمكن أن يدور في الشهادة جل وعلا، ولا يمكن أن يشهد إلا عن علم. إذن هو أكبر شهادة. طيب، يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه كم من ذلك، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يكفي شهادة الله. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شف بعض الأقاويل، بعض هذه منسوبة للأقاويل مضافة للأقاويل، يعني قولا من أقاويل كثيرة، يعني مثلا أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شف يعني كلام الله عز وجل. هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين؟ لا، بل بقي حيا إلى الأجل المحتوم له ونصره الله، فدل هذا على أنه حق صلى الله عليه وسلم. شهادة الله ذكرنا في التفسير أنها نوعان، قولية وفعلية. القولية كما سمعتم لكن لا وجه شريف ما أنزل إليك، والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه، لقوله شهيد بيني وبينكم. فإن قال قائل وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ فالجواب نعم. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد يعني حكم حاكم، لأنه ما شهد، لأنه يقول إن كان وإن كان، لكنه حاكم. هنا نقول الحاكم في الواقع شاهد يا أخوان، شاهد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. الوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. الوجه الثالث أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له. فالحكم متضمن للشهادة بلا شك، فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. نعم، قل الله شهيد بيني وبينك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن موحى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كله ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه. وأبهم الفاعل لأنه معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل إن ضللت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا القرآن هذه الآية الكريمة عظمة هذا القرآن، حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك في هذا. وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها أنه لا يقرأ الجن حتى يغتسل، ومنها أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضأ، ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة، ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا، ومنها أنه لا يسافر به لأرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف. نعم، بعض العلماء يقول لا يجوز بيعه، وعلل ذلك بأن ذلك ابتذال له، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وجدت أن الأيدي تقطع في بيعه، لأن الواجب على من استغنى عنها أن يبذله لغيره. فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صور، أي نعم أي تعظيمه له صور، ذكرنا منها ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار، لقوله لأنذركم به، فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله لأنذركم به ومن بلغ. ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه الحجة؟ لا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد، لأنهم ورثة الأنبياء. ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه باللفظ العربي. ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون عربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناه. وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به للعرب، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤون ما يستطيعون. لكن هذا من آيات الله، وربما نقول إنه داخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. في أيضا مسألة أخرى، إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء، إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله، فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورين؟ الذي أرى أنهم معذورون، لكن عليهم إذا نبهوا الحق أن يبحثوا عنه، فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا أبانا على أمة فهم كفار. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي، أنهم إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورين. وهذا في من يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود، فهؤلاء كفرهم ظاهر، حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، الإنكار الشديد لقوله أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا، فإنكم يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليه. أظن واضح إن شاء الله التركيب. أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام لإيش؟ للإنكار. والجملة التي أخذ الاستفهام مؤكدة بإن واللام حتى لا ينكر، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا. وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرع من أهل الباطل وما هم عليه لقوله قل لا أشهد، يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرع الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان آلهة سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركون بقول وإنني بريء مما تشركون، يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي. ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، يقول أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ليس الإيمان بموسى وعيسى، نحن نؤمن بهذا. المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم
تفضل. كفر الإنسان إذا
بلغ
أو يكون من الجهل يعذر بالجهل.
نعم
نعم. لذلك لأننا نقول ما الفائدة من
تقريرنا هذا؟ التقرير؟
نعم. إذا بلغ على وجه يصل إلى حقيقة، لأن من يدري؟
من؟
ما بلغ.
نعم.
لأن سوف يوكل أن يقول ما بلغ. والله أنا معنى علي ولا معنى. أما كنا نقول من بلغ الإسلام يجب عليه أن يبحث أو مثلا من نبذ. أصلا لما يخبر واحد من أهل السنة وهو على بدعة كفرية،
نعم،
يقول أصلا أنا ما أعترف بهذا، هذا كافر السني هذا فهو كافر، فكيف أخذ من كافر؟
نعم.
فهو لا يكون من لا صرف ولا عدل.
نعم. طيب إذا بلغه الحق، الحق واضح الحمد لله في القرآن والسنة واضح،
لكن يقول الحق على خلاف ما أنت عليه،
ما يخالف بأي طريق بيني وبين كتاب الله.
نعم. مثلا شيخ
واحد
يقول
مثلا الأولياء الذين يصافحون الأولياء عليهم، نعم،
يقول
ألم تقرأ
قوله تعالى على أن أولياء
الله
لا خوف عليهم ولا
هم يحزنون؟ بلى أقرأه، لكن هذا بالنسبة لهم مو لك أنت، هم لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون. لكن
المشكلة
في أنهم يقولون لنا فهمنا
لا فهمنا هو إذا معناها مكابرون، هؤلاء مكابرون. من يفهم من قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أنه أن هذا يعني جواز عبادته، والله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، عن عبادة غيره. لا لا، هذا إذا قال هكذا على طول فالسيف أمام. المهم إذا كابر، إذا أريناه الآية وكابر فنحن نقتله نحكم بكفره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقل أحكام الدنيا بأحكام الآخر، أحكام الدنيا لا حال وأحكام الآخر لا حال. هذا الرجل الذي قتل أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدين إيش؟ نرفع عنه القتل، مع أنه ربما يكون قال تعوذ ما نجعله. ويعرف لها المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قرصه عليه. نعم. مثل
يقول يعني أشهد عليه، يعني مثل يقول لفظ الجلالة سمنا به لما قلنا أئنكم والله لتشهدون، قلنا الجملة مؤكدة بس بلام موطئة
لا ما في لام موطئة، اللام هذه للتوكيد لأنها جاءت في خبر إن. نعم، بعض الأوان في أشعارهم. نعم يا أبا الأفراج، هذه مشكلة لي، لأنها إن أخذنا بظاهرها جعلوا الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدون هذا، يريدون يا أبا الأفراج يعني صاحب الأفراج، فنقول لهم لا تقول هذا، قولوا يا صاحب الأفراج، وأحسن من هذا يا مفرج الكروبات. ها إيش؟ أي من باب الخلاص. نعم،
بعض العوام الذين اتبعوا هؤلاء أئمة الضلال قد طعنوا في مشارب الحق، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكيف يعني تبلغ لهم تفسير مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى؟
نقول دعونا من فلان وفلان، الآن القرآن بيننا، السنة بيننا، وكما قال الله عز وجل عن موسى يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نقول لهؤلاء: كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كابر صار مكابر ما في ذلك. سليم،
ولكن بعد أنهم أسلموا يا شيخ، بعد أنهم أسلموا يطوفوا المدن وسوى ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول والله لا، يقول لا حيلته والله لما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم صديت ما قبلت.
صحيح،
هذا الشيخ شيء
جهل، جهل يا سليم، جهل عظيم. ولا كما تفضلت، إذا كان أنت اللي تصنع بيدك نعم كيف تعمله؟ أنت أعلم منه. ثم الغريب أنهم بعضهم من جهلي يصنع من العبيد تمر، يصنع إلها ويعبده، وإذا جاء أكهبه ثم خرج من جبره قدرا، نسأل الله السلام. نعم. تين طيب، المداهنة أن الإنسان يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمجاراة أنه يريد أن ينقله مما هو عليه لكن بتلقى. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدأ وخبر، الذين مبتدأ ويعرفونه خبر الجملة، الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابها فهم الذين أوتوا الكتاب. وقوله يعرفونه يحتمل أن نكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب. ويؤيده قوله: كما يعرفون أبناءهم، فإن الأبناء بشر والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل ابنه. وخص الأبناء لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته للبنات. هذا وجه. وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فهو من الأبناء، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خبر لمدة محدود، والتقدير هم الذين خسروا أنفسهم، ويحتمل أن تكون الذين مبتدأ وخبر جملت فهم لا يؤمنون، والفاء دخلت في الخبر لمشابهة المبتدأ الشرط في العموم، لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم، ويكون تقدير الكلام بدون الفاء الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون. ومعدى الاحتمالين واحد، والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين لا يؤمنون، أي الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون، ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإن قال قائل هذا كلام الله عز وجل فهل له من دليل؟ قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أن يطلب الدليل على صدق خبر الله. خبر الله تبارك وتعالى هو الدليل، ومدلوله هو المدلول، ولا حاجة أن نقول هل هناك شاهد يدل على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، لأن كلام الله أقوى شاهد. ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومكتوبا وصفه عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعرفون هذا تماما. وقد نقل الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول، بل على إقامة الحجة عليهم، وأن هذا مكتوب عندهم في كتبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن نضرب المثل بأقرب مطابق للممثل، لقوله كما يعرفون أبناءهم، لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. ومنها المنة والتوبيخ على اليهود والنصارى. المنة والتوبيخ، كيف هذا؟ المنة أن الله أتاهم الكتاب وبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سيرسل للناس كافة، وهذه نعمة أن يبين الله للعبد طريق الهدى. التوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع وضوح الدليل، فتكون الآية جامعة بين إيش؟ بين بيان المنة عليهم من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه، يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهل خسر أهله؟ نعم، قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أيضا عمرهم، أعمارهم خسروها، مضت في غير فائدة، لأن شخصا مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمر في الدنيا ما عمر قد خسر وقته وزمنه، كما قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ. لماذا يا جماعة؟ لأنه يكون مشربا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول بين إن كنت صادقا أحدا أظلم ممن افترى على الله الكذب، فيكون مجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي. والظلم في الأصل النقص، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها إيش ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنه نقص حق نفسه بذلك. ممن افترى على الله كذبا، افترى بمعنى اختلع، اختلق على الله الكذب، لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، ويليه الكذب على من؟ على رسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، بل هو أعظم. يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة، إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب، لأنه يعني كذب على الشرع، إذ أن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة، فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع، أو كذب بآياته، أو هنا للتنويع يعني افترى أو كذب. طيب وإن جمع بين الأمرين صار أشد. إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين من قريش نجد أنها منطبقة عليهم تماما، فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما لم ينزل به سلطان، افتروا على الله الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام، قالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شرك. هم أيضا كذبوا بآيات الله، كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات الكونية فهم لم يكذبوا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فيما سبق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ آدم. نعم. وما المراد بالكتاب؟
كتاب اليهود التوراة والنصارى، الكتاب
الإنجيل. طيب، ولماذا خص الأبناء يعرفونه كما يعرف أبناءهم؟ جزاء. ومعرفة الأبناء فيها نظر؟ لا. نعم. لأن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات، فهذا يستلزم أن يكون معرفته بحاله أكثر من معرفته بحال البنات. طيب، ما المراد بهذا الجملة؟ صالح بن هارون كما يعرفون أبناءه. دعني من مرجع الضمير، قصدي ما المراد بها. أنه ليس عندهم شك في أن هذا حق، فتكون الحجة قد قامت عليها. نعم. طيب، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أليس انتفاء الإيمان قبل الخسران؟ فؤاد، كيف يجي غدا الخسران على ترتب الحكم؟ يعني الذين قضى الله عن أنهم خاسرون فلن يؤمن، فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذا صنفان: الأول كذب على الله، والثاني كذب آيات الله. لا أحد أظلم منه. ومن جمع بينهما فهو أشد. طيب، من أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن قال إن لله ولدا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن لله شريكا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن هذا الكون لم يخلقه الله، افترى على الله كذبا إذا قال خلقه الطبيعة وما أشبه ذلك، أو كذب بآياته، أي كذب بالآيات الدالة على أن الله عز وجل حق، الكونية والشرعية كليهما، كذب الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. التكذيب الآيات الكونية أن ينفي كون الله عز وجل خلقها، أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها، والشرعية أن ينفي إرسال الرسل بما جاءت به من الوحي. وقول إنه لا يفلح الظالمون، إنه هذا الحكم على من كذب من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ولكن لم يقل إنهم، فالأظهر في موضع الإضمار للعموم ليعمهم وغيرهم. والفلاح هو النجاح وحصول المطلوب، فالظالم لن ينجح، ولن يفلح. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض. لماذا؟ لأن المعاصي تختلف، بعضها أعظم من بعض، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف في أكبر الكبائر وما دونها، والصغائر كذلك تختلف. فمن أين نعرف أن الذنوب أو الأعمال المحرمة تختلف؟ لاختلاف الظلم، لأن كل فعل محرم أو ترك واجب ظلم، وإذا كان تفاوت لازم من ذلك تفاوت الأعمال. ومن فوائد الآية التحذير من أن يفتري الإنسان على الله كذبا، لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم، ومن ذلك أي من الافتراء على الله كذبا أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته، فيقول أراد الله بكذا كذا وكذا، هذا كذب على الله. ومن ذلك أن يفتري على الله كذبا في أحكامه، فيقول هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وعلى هذا فمن قال المراد بقوله استوى على العرش استولى على العرش، يدخل في الآية أو لا؟ يدخل في الآية لا شك، يعني افترى على الله كذبا. ومن قال إن هذا الشيء حرام وهو حلال فقد افترى على الله كذبا، ومن قال هذا حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذبا. فالقاعدة إذن في الافتراء كذبا أن يحرف آياته إلى معاني لا يريدها الله عز وجل، أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها. ومن ذلك التكفير، إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذبا، لأن التكفير حكم شرعي. من أين؟ نعم، بأي شيء نستدل عليه؟ بالكتاب والسنة. ليس التكفير إلى الناس من شاء كفر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره، ومن نفى الله ورسوله كفى عنه وجب علينا أن ننفي عنه كفر. فإن قال قائل هناك إطلاقات في بعض الأحكام للكفر، يعني يطلق عليها الكفر، فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة، بقواعد الشريعة العامة، وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد، وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغر. ولما كان تكفير ولاة الأمور من أشد الأشياء خطرا، منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عليهم إلا أن نرى كفرا بواحد ظاهرا بينا عندنا فيه من الله برهان. ومن فائدة هذه الآية الكريمة عظم ظلم من كذب بآيات الله، لأنه يعني دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن أظلم. ومنها أنه لا يحكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات، كذب بآيات الله. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون حكم بضلالهم سبحانه وتعالى، وإلا فهم في عذر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية، وجه ذلك أن آيات مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم. ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمنا، لأن يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق، ويكذب بما يرى أنه ليس بحق، أو يؤمن بما يرى أنه مناسب ويكفر بضد ذلك. وهؤلاء بين الله كفرهم، فقال إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر للجميع، فقال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هم أول من أرسل عليهم الرسل. فانتبهوا لهذا، لا يمكن لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نفي الفلاح عن الظالم، أي لا يمكن أن يحصل له مقصوده، بل بالعكس. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل على أن هذا الفعل أظلم شيء، مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه؟ وهنا يقول: من أظلم مما يفترى على الله الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، في المصورين. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن نقول اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم، فكلها في مقام الأظلمية، وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية. فمثلا هنا: من أظلم ممن افترى على كذبا من الذين يفترون على غيرهم كذبا. فمن الوجه الأخير، نعم، الوجه الأخير أن نقول إن هذه أظلمية نسبية، المعنى أن الذين يفترون على غيرهم الكذب من أظلم ممن افترى على الله؟ لا، يعني افترى على مثلا زيد، على فلان، على فلان، هذا حرام لا شك، لكن أظلم شيء أن يفتري على الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه؟ هذه أظلمية نسبية، يعني أي إنسان يمنع الناس من حق لهم، من أظلم ممن منع حقهم في المساجد؟ يعني مثلا قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة، لكن هل هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني. قد تمنعه من دخول السوق، هذا ظلم، لكن أيما أظلم، هذا أو من منع مساجد الله؟ الثاني. طيب، في مسألة التصوير: من أظلم ممن ذهب أي خلق يخلق كخلق، أي الذين يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ لا، هذا الوجه الأول عرفتموه أيضا ولا ما عرفتموه؟ أنها كلها اشتركت في الأظلمية، أي في المرتبة العليا من الظلم. أيضا إشكال آخر: إنه لا يفلح الظالمون، ذكرنا أن الظالم لا يفلح، وهذه الفائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم لن يفلح، فيبشر المجاهدون في النصر وأن مآل من جاهدهم الخذلان، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحف ماله وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح. لكن لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والواقع؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح. الجمع بينها وبين الواقع أن يقال: الفلاح نوعان: فلاح مطلق، هذا لا يمكن للظالم أبدا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا بد أن يعثر الظالم، لا بد أن يخسر، طالت الدنيا أن قصر. هذا الفلاح المطلق لا يمكن، مطلق فلاح بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، فهذا يمكن، يمكن أن يقع ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقسم الله ظهره. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمران: ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحصهم بكفارة الذنوب على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم أن لا يعودوا للمعصية مرة ثانية، ويمحق الكافرين. كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا لحكمة، لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل. وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وأن لا نيأس وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار، لقوله: إنه لا يفلح الظالمون، أعاذنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. نعم.
إخبار الطبيب: أحيانا يقع من بعض الناس خاصة مدير طلبة العلم ممن هم يعني متدينون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام، كيف يتكلمون في ذات الأمر ويظهرون أنهم على حلق وأنهم يتمنون زوالهم وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي مما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضا مقتضى العقل؟ ما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضا يتكلمون عن طلبة العلم وبعضهم يقرهم بل قد يشجعهم، ما هو الواجب على طالب العلم في مثل هذا الموقف؟
الواجب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا بالمعصية، وما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح.
شيخ، بعضهم يحتج يقول: أنا إذا منعتهم يعني أعود مع الجبل وعلى الذل، وهذا يجزاه الله خير يعني أظهر حبا للإسلام والدين فبأي صورة فعل، يقول خليه.
نعم، يقول: لا بأس، عز النفس واجب، لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.